أعوذ بالله من الشيطان العجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا أن المانع عن ذلك إما أنه يستند إلى أن أجزاء العلة لا يمكن تأخرها عن المعلول، وبما أن الشرك من أجزاء العلة فلا يمكن تأخره عن المحبوب. وأجبنا عن ذلك بأن شرك الحروف هو كشرك المأمور به، وليس الشرك هنا بمعنى ما يكون دخيلا في علة الشيء، وإنما المراد بالشرك ما يكون قيدا مأخوذا في الشيء، فإن كان قيدا في المأمور به يسمى بشرك المأمور به، بشرك الواجب مثلا، وإذا كان قيدا في موضوع الحب يسمى بشرك الحب، وإلا فليس من الشرطية بمعناها المصطلح عليه. ما يكون دخيلا في فعلية الأثر ليس الشرط بهذا المعنى في محل الكلام، فعلى ذلك فلا مانع من التأخر. وذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد استند في منعه عن تأخر الشرط بأن الموضوع وقبول الموضوع لا بد من أن يؤخذ مفروض الوجود في مرحلة الجهل، فيتوقف فعلية الحكم على فعليته، والموضوع بالقياس إلى الحكم إن لم يكن من العلة والمعلول إلا أنه شبيه بذلك، فكما لا يمكن تأخر العلة عن المعلول، كذلك لا يمكن تأخر الموضوع أو قيد الموضوع عن الحكم، إذ لا بد في فعليته من أن يكون الموضوع وقيده فعليا. هذا قلنا بحسب الكبرى صحيح، موضوع الحكم وقيود الموضوع لا بد من أن يؤخذ مفروض الوجود، فما لم يكن في الخارج متحققا لا يكون الحكم فعليا، إلا أن هذا لا يستلزم أن يكون موجودا فينا الحكم، بل يمكن أن يكون موجودا بعد ذلك، وهذا تابع لجعل الجاعل في كيفية أخذ الكيد في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم، فإذا أخذ شيئا مقيدا بأمر متأخر موضوعا للحكم فعلية الحكم يتوقف على أن يكون القيد موجودا في ظرفه، وبدوده في ظرفه يكشف عن أن السابق الأمر السابق كان موضوعا تاما، وهذا لا محذور فيه. فالأخذ مفروض الوجود لا بد منه، إلا أنه لا يلزم أن يكون مفروض الوجود حين فعلية الحكم، بل كما يمكن أن يكون كذلك يمكن أن يؤخذ مفروض الوجود سابقا ويمكن أن يؤخذ مفروض الوجود لاحقا. وقلنا إن الشرط المتأخر أمر واقع في جملة من الموارد الأمور العرفية بالنسبة إلى الإباحات وبالنسبة إلى الأوقاف وبالنسبة إلى الوصايا، هذا أمر واقع في الخارج. فلو فرضنا أنه وقف شيء على أن يصرف في تعزية الحسين صلى الله عليه، لا بد للتعزية من مقدمات، لا يجوز لأحد أن يشرب شاي مثلا الذي يشرب في المجالس أو السيجار أو غير ذلك من الماء، فإن هذا مشروط بأمر متأخر، وهو أن يكون الحاضر في المجلس يسمع القراءة. فلو فرضنا أنه لم يسمع وقام كان تصرفه هذا حراما ويكون ضامنا، وكذلك الحال في إباحة الحمامي بالدخول في حمامه والتصرف في الماء فإن هذا أيضا قلنا إن التدبيق لا يرجو إلى الإجارة المعاتاتية بل إنما هو من الإباحة المشروطة. يبيح الحمامي التصرف في الحمام ولكن مشروطا بأمر مشرط وهو إعطاء مقدار من الماء عند خروجه من الحمام، فإذا لم يعط ذلك لم يكن موضوعا للإباحة ولا تكون الإباحة ثابتة في حقه. وكذلك المياه الموقوفة لجهة خاصة كالماء الموقوف كالحوض مثلا الموقوف لمن يصلي في هذا المسجد، هنا أيضا كذلك إذا توضأ ولم يتعقب الوضوء بالصلاة في المسجد حكم بفساد وضوئه، فإن هذا غير موقوف عليه، فكان ما تحقق منه في الخارج مصداقا للحرام. وذلك من جهة أن كلا الحكمين أي الإباحة والتحريم كلاهما كان فعليا حال العمل حال ما يتوضأ، كانت الحرمة فعليا على تقدير عدم الصلاة وكانت الإباحة فعليا على تقدير الصلاة، فالحكمان كلاهما فعليا، يعني كأن هذا الشخص البته لا بما أنه شخص في ذن القضية العقيدية مخاطب بكل الحسابين، فيقال أيها المكلف إن صليت بعد وضوئك فوضوئك مباح ويسوغ لك التصرف في هذا الماء فيسف وضوءه، وإذا لم تصل بعد ذلك هذا التصرف حرام، فالحكم فعلي يعني الحرمة والإباحة فعلية. ولو فرضنا أن المتوضي بان وقاصد على أن يصلي في المسجد فإن عنوان الوقف لم يؤخذ فيه القصد من كان قاصدا للصلاة بل من كان مصليا خارجا. وهذه المسألة مذكورة في كتاب العروة، ولكنه قدس الله نفسه حكم بالصحة في هذا المقام، وأنه لو توزأ من الحوز الذي هو وقف للمصلي في المسجد وبعد ذلك بدا له ولم يصلي حكم بصحة وضوئه، وكذلك لو توزأ بقصد أن يصلي في المسجد وبعد ذلك لم يتمكن من الصلاة بالمسجد لمانع من الموانع، بل ذكر أن الصحة في الصورة الثانية أوزه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا ينافي ما ذكرنا من إمكان الشرط المتأخر وأن الوقت يمكن أن يؤخذ فيه أمر متأخر، هذا لا إشكال فيه، بل وهو قدس الله نفسه أيضا معترف بصحة هذا الوقت أن الوقت وقت لمن يصلي في هذا المسجد، فإذا لم يصل بعد ذلك لم يكن من الموقوف عليه، يعني ينتشر أنه لم يكن ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه، فإن الموقوف عليه وعنوان المصلي في هذا المسجد، حكمه بالصحة قدس الله سره ليس لأجل أنه لا يلتزم الشرط المتأخر ولا يرى صحة هذا الوقت الذي أخذ فيه الأمر المتأخر، بل لأجل ما هو المشهور المعروف بينهم من أن الحرمة الواقعية ما لم تكن منجزة لا تكون مانعة عن صحة الوضوء والغسل، ولذلك ذكروا أنه لو توزأ بماء مغصوب كان في الواقع غسلا ولكن المكلف لم يكن يعلم بذلك الوضوء لا بأس به، و جعلو هازا یعنی الوضوء بالماء المغصوب او الغسل بالماء المغصوب جعلو هازا من مصادیق اجتماع الامر والنهی و قالو ان فی موارد الاجتماع اذا لم یکن النهی فعلیا و منجزا لا مانع من الامتثال بهذا الفرد بعد ما سقطت داعیت النهی لعدم الوصول و قد ذکرنا فی بحث اجتماع الامر والنهی و سنذکر ان شاء الله تعالی ایضا ان هذه الموارد و هی موارد اتحاد الواجب و الحرام خارجتون ان موارد اجتماع الامر و النهی بل هی داخلتون فی موارد النهی عن العباده و لا یفرق فی هذه الموارد بین الجهل و العلم فإن الحرام لا يقع مستاقا للموجب لو فرضنا أنه توزأ في المكان المغصوب بالماء المباح وقلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في هذه الموارد نعم كان حال الجهل يحكم بصحته فإن الغسل خارج عن عنوان الوضوء و انما هو امر آخر مغایر للوضوء و اما الماء اذا فرضنا انه غسل كل تصرف يتعلق بالماء فهو مستاق للغسل و حرام فالوضوء بنفسه مستاق للغسل يعني غسل البدن غسل العضو بالماء غسل الوجه او غسل اليدين بالماء بنفسه تصرف في مال الغير من دون اذنه فهو حرام واقعي اذا كان هذا حراما واقعيا لا يمكن ان ينطبق عليه الواجب فلا بد من تخصيص دليل الوجوب باخراج هذا الفرد اذا لا يفرق بين موارد الجهل و موارد العلم نعم لو فرضنا ان الحرمت الواقعیه سقطت كما في موارد النسيان بالنسبة الى غير الغاسل او في موارد الاضطرار او الاكراه بحيث لم يكن هنا حكم واقعي ابدا يعني تحريم سقطت تحريم في الواقع هنا لا مانع من الحكم بالسهر فلو نسي ان الماء مغصوب و توزع به تذكر بعد ذلك حكم بصحة وضوءه اذ لم يكن هذا التصرف حراما حتى في الواقع فلا مانع من الحكم بصحته المقام من هذا القبيل حيث انه قدس الله نفسه يرى ان الحرمة الواقعية لا تكون مانعة من الصحة لا أنه لا يلتزم بالحرمة الواقعية إذا توزع بهذا الماء ولم يصلي بعد ذلك أو اغتسل في الحمام ولم يعطي ما أذن للإعطاء يعني المقدار المعين كان تصرفه حراما لا محالة إذ ليس هذا موردا لإباحة الحمام ولا من الموقوف عليه في شيء إلا أنه حيث لا لم يكن عالما بذلك المفروض أنه كان بانيا على الإعطاء فلذلك لا يكون التحريم منجزا ومع عدم التنجيز لا مانع من الصحة حكمه قدس الله نفسه وفاقا للمشهود الذين ذكروا أن التصرف في الماء المغصوب بوضوء أو غسل صحيح إذا كان مجهولا ولم يتتنجز الحرمة بعلم أو علمي هذا مبني على تلك الكبرى وبما أن هذه الكبرى مخلوفة بما ذكرناه من أن هذه الموارد خارجة عن موارد اجتماع الأمر والنهي وإنما هي داخلة في باب النهي عن العبادة ولذا قلنا بالفساد في مورد الوجوء بالماء المغصوب او الغسل بالماء المغصوب جهلا وكذلك في المقام وقد تعرضنا لهذا في التعليقه و این کان جناب شیخ یقول انه لیس به تعلیقت بموجود لا انه موجود کتبنا ان الحکم به صحت بهذه الصوره ممنوعا مثلا فکیف ما کان بله لا یمکننا الحکم به صحت بهذا الفرد نعم لو فرضنا انه توزع بهذا الماء یعنی بالحوض الذی هو غفور للمسلمين توزع بهذا الماء ولم يتمكن بعد ذلك ولكنه كان قاطعا بالتمكن او كان غافلا عن ذلك الا انه بحث بالواقع انكشف انه لم يكن متمكنا كنا لا مانع من الحكم السهر وذلك لسقوط الحرمة الواقعية حينئذ فإن المكلف كان قاطعا بخلاف الواقع فإنه كان جازما بالتمكن ولم يكن يحتمل أنه لا يتمكن هذا الاحتمال لم يكن يحتمل أو كان غافلا عن ذلك فقد ارتكب ولي وتسرب في هذا الماء یعنی عدم الصلاة غیر مستند الى اختیاره و انما لم يصلي لامر خارج عن الاختیار ففي الواقع التحريم لم يكن منجزا في حقه للقطع فانه متمكن و ياتي بالصلاة مع ذلك فهذه المسألة بكل الشقين يعني فيما إذا نوى ولم يصلي اختيارا أو فيما إذا نوى ولم يصلي للعد مبني على هذه الكبرى التي ذكرناها إذا فرضنا أن الحكم الباقي ثابت غاية الأمر لم يتنجز لجهل المكلف فإن من قصد أن يصلي كان جاهلا أنه لا يصلي لم يكن يدري ذلك إلا بعد ذلك اختيارا لم يصلي فحيث إن الحكم كان ثابتا في حقه في الواقع فما أتى به مصداق للحرام الواقعي وإن كان لم يكن يعلم به حال العمل هذا لا يمكن أن يتى مصداقا للواقع فيتى فاسدا مبني على هذا المبنى ومن جملة الموارد التي لا بد فيها من الالتزام بالشرط المتأخر الواجبات التدريبية هذا لا يمكن أن يلتزم الإنسان بواجب تدريبي كالصلاة ومع ذلك يلتزم بشهادة الشرط المتأخر هذا غير معقول والمجهول ذلك أما بالنسبة إلى المأمور به فقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن التكبيرة على الإطلاق أو القراءة أو الركوع أو السجود كل ذلك لم يؤمر به على الإطلاق وإنما المأمور به التكبيرة المتعقبة في القراءة المتعقبة بالركوع المتعقبة بالسجود وهكذا إلى آخر الصلاة فلو فرضنا أنه لم يأتي بالجزء الأخير كان الجزء الأول إذن فاسدا فإنه فاقد للتقيد الجزء الأول متقيد بأن يأتي المكلف بعده ببقية الأجزاء فلو لم يأتي بجزء واحد كان الجزء الأول إذن فاسدا فهذا ظاهر فشرط المأمور به لابد من الالتزام به وأما بالنسبة إلى شرط الحكم لا ينبغي الشك في أن المنتسل لواجب تدريبي إنما يأتي بأجزاء هذا الواجب بقصد وجوب المركب لا بقصد وجوب الجزء نفسه فإن الجزء نفسه لا أمر به في البيان الأول از تکمیرت دینسته ها غیر معمول به ها، بله تکمیرت المقیدت بالاجزاء الاتیه هی التي تعلق به الامر، فهین قصد الامر بالسلام لابد من ان یقصد الامر بالمرکب و یعطی بالاجزاء به هذا العنوان و هذا واجه. خب لو فرضنا انه مات بی اثناء السلام فرضه، او اغمی علیه بی اثناء السلام، او فرع علیه ما یمنع من بقاء الوجود فالهیز من نفاس النساء، اذن نتکه بذالک ان الوجود من الاول لم یکی، فان الاجزاء غیر متصفت بالوجود الا بتقید بعضها ببعض الى الاخر، فلو مات في اثناء الصلاة نفرض في اول الوقت شرع في الصلاة فمات اثناء الصلاة ينكشف ان ما اتى به لم يكن واجبا، وكذلك اذا ترى الحيض او النفاس على المرأة وهو اثناء الصلاة كشف ذلك عن ان الصلاة لم تكن واجبة في حقها، وهكذا الإغماء، وكذلك الحال في الصوم لو فسد الصوم ونوى ولكنه مات أثناء الوقت، أو ترى عليه الجنون أو ترى عليها الهيج أو النفاس أو الإغماء، كل ذلك يكشف عن أن الوجود من الأول لم يكن. إذن الوجود من الأول يعني وجود التكبيرة و وجود الانسان اول الفجر مشروط ببقاء القدرت و بقاء العقل و بقاء الطهارت من الحیض و النفاس الى آخر الوقت، ولیس هذا الا شرط ضروری، یعنی ان المولا لم يوجد الصوم على المكلف، لم يوجد الانسان على هذا المكلف ایجابا مطلقا، و انما اوجبه بشرط بقاء شرائط التکلیف الى آخر الوقت، فبقاء شرائط الى آخر الوقت دخیل فی فعلیت الوجود، فعلا اذن لابد لنا من الالتزام بالشرط المتأخر و غیر ذلك لا نعقله فی الواجبات التدریجیه. فرض ان الواجب تدریجیون و فرض ان الوجود واحدون و الاجزاء لا وجود لها بالانجزاء لا ينفتان عن القول بالشرط المتأخر فهذا لا بالزمین، اذن لا مانع من تأخر الشرط بالنسبة الى الحكم كما لم يكن مانع ان تأخره بالنسبة الى المأمور به. بقی الکلام فی وقوع ذلك، هل نلتزم بالشرط المتأخر فی جمیع الموارد، هی مورد اردنا نلتزم بان الشرط متأخر او لابد من متابعة الدلیل فی ای مورد دل الدلیل على اشتراط امر متأخر نلتزم به، و فی ای مورد لم یکن علیه دلیل لا نلتزم به، البقیه فی ما بعد ان شاء الله اردنا ان نتمه لم یکن.